أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. باب تفسير قول الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. في باب التوحيد عادة يتعرض إلى مجموعة من الآيات الشريفة في القرآن الكريم، حياكم الله وسهلا، إلى مجموعة من الآيات في القرآن الكريم. هذه الآيات هي واقعا تسمى من المتشابهات. متشابهات يعني الإنسان لا يعرف معناها المحكم الواضح، لها عدة احتمالات، وهذا طبعا يقودنا إلى الحديث عن المتشابه المحكم المتشابه في القرآن الكريم، ولو بصورة سريعة جدا حول مفهوم المتشابه. المتشابه هو الذي اشتبه على جاهله كما قال الإمام الصادق سلام الله عليه، يعني يكون هذا اللي يقرأ الآية وما يعرف معناها المحكم الواضح، فبالتالي يصير بالنسبة إليه متشابه. يعني المتشابه هو حالة نسبية من واحد إلى آخر. نعم، في يعني العلماء سابقا قالوا أن المتشابهات، الآيات المتشابهات مجموعة، وحصروا هذه الآيات المتشابهة، وهي لو جينا وشفنا هذه الآيات نشوف أن مجملها أكثر الناس لا يعرفونها، فبالتالي سموها متشابهات، وإلا هو واقعا هو حالة نسبية. قد يكون أنا عندي آية متشابهة ولكن عند أحد آخر لا، معروفة ومعلومة محكمة لأي سبب من الآخر، يكون هو مثلا أعرف باللغة، يكون هو مثلا سامع من إمام، أو مثلا هو بالنتيجة باحث ودار وشايف أنه تفسيرها مثلا في آية من آيات الآيات المحكمات، لأنه المتشابه كما يقول أهل البيت لابد أن تردوه إلى المحكم. لهذا السبب يجي في الروايات المتشابه من الآيات هو ما نؤمن به ولا نعمل به، والمحكم هو الذي نؤمن به ونعمل به. ليش نعمل به؟ لأن احنا نعرفه فننزله إلى حيز التطبيق، ولكن المتشابه احنا ما نعرفه لكن فقط نؤمن به. ليش؟ لأنه بعد إدراكنا ما وصل، فاحنا نحن نؤمن به ولكن لا نعمل به، نخليه، لا نقول به مثلا نتبرع من الآراء من عندياتنا على سبيل المثال، أو أنه لأن ما فهمنا الشيء فإحنا نرميه. لا، الآيات مقدسة وهي من الله عز وجل، بما أننا آمنا بالله وبالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبالقرآن الكريم، فبالتالي نحن نؤمن بهذه الآيات كلها، لكن لابد أن نتبع أسلوب أهل البيت في التعامل مع القرآن، وهذا هو الأسلوب. إذن مجموعة من الآيات في باب التوحيد اشتبه الكثير من الناس، خصوصا اللي ما هم في مدرسة أهل البيت، فقالوا بعضهم بالتجسيم، بعضهم بالنتيجة، هي الآيات اللي تقول إن الله يد أو وجه أو ما شابه ذلك، هم لا يؤولونها وإنما يأخذونها بالظاهر، وهذا مشكل. فبالتالي هذه آيات متشابهة، لابد أن نرجع إلى منبع العلم وهم أهل البيت ونسأل أهل البيت سلام الله عليهم ما معنى هذه الأشياء، ونحن في مقام التوحيد حتى لا نقع في التشبيه ولا نقع في الشرك أيضا، لابد أن نتعرف على هذه المعنى. كل شيء هالك إلا وجهه، يعني كأن لله وجه، هذه حالة مبدئية الواحد يطالع. نشوف الروايات عن جليس لأبي حمزة، عن أبي حمزة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، عليكم السلام، قال فيهلك كل شيء ويبقى الوجه. إن الله عز وجل أعظم من أن يوصف بالوجه، ولكن معناه كل شيء هالك إلا دينه، والوجه الذي يؤتى منه. إذن الوجه هو الدين، والوجه الذي يؤتى منه مو معنى الوجه اللي احنا ممكن نتصوره ان الله عز وجل وجه كمال الاشياء جل وتعالى عن ذلك، وانما يعني الوجهة التي يؤتى منها الله عز وجل، هذا معنى وجهه. وعن ابي بصير عن الحارث بن المغيرة النصري قال سألت ابا عبد الله عن قوله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، قال كل شيء هالك إلا من أخذ طريق الحق. كل شيء يتجلى فيه هذا المعنى الوجه الذي يؤتى منه، سواء كان الدين أو المؤمن، يؤتى إلى الله منه، فهذا يعبر عنه بوجه الله عز وجل. وأيضا عن أبي عبد الله في قوله كل شيء هالك إلا وجهه، قال من أتى الله بما أمر به من طاعة محمد صلى الله عليه وآله والأئمة من بعده صلوات الله عليهم فهو الوجه الذي لا يهلك. ثم قال من يطع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله عز وجل. إذن الوجه هنا المعنى هو الجهة، الوجه الذي يؤتى به منه إلى الله عز وجل، ويتجسد ذلك في الدين، وأيضا يتجسد في النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي أهل البيت كقمة التوجه. عن أبي عبد الله في قوله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، قال نحن. فهذه الروايات كلها تدل على ذلك. عن الحسين بن خالد قال قلت للرضا عليه السلام يا ابن رسول الله أن الناس يروون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن الله خلق آدم على صورته، فقال قاتلهم الله، لقد حذفوا أول الحديث. شوف هذا يقول إنهم يروون هكذا إن الله خلق آدم على صورته، طبعا هو هنا شيخ الصدوق جاء بهذه الرواية كمناسبة، يعني الحديث عن الوجه وأيضا على صورته، يعني كأنهم يصورون بأن الله عز وجل هكذا والعياذ بالله. قال إن الله خلق آدم على صورته يعني كما قالوا، فقال قاتلهم الله لقد حلفوا أول الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وآله مر برجلين يتسابان. يقول فهم شلون هذا الحديث، هو بالفعل صدر ولكنهم قطعوه. قال إن رسول الله مر برجلين يتسابان، كل واحد يسب الثاني، فسمع أحدهما يقول لصاحبه قبح الله وجهك ووجه من يشبهك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم يا عبد الله لا تقل هذا لأخيك، فإن الله خلق آدم على صورته. فهني اتضح المعنى الحين واضح، يعني الرسول يقول لي لا تقول لصاحبك هذا لأن الله عز وجل خلقه على صورته، نعم خلق آدم على صورته، نعم على صورة المسبوب وهكذا. فهذا أيضا يعني الشرح هي الرواية المشهورة عند أهل السنة والجماعة. الحديث فيها واضح، يعني مجرد كانت حادثة ومسائل ضمائر، يعني إرجاع ضمير إلى ضمير. نعم. باب تفسير قول الله عز وجل: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. الآن هذه أيضا قد تكون فيها شبهة، يعني شيء متشابه عند البعض. خلقت بيدي، هل هم يدين كأيدي الناس؟ عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر فقلت: قوله عز وجل يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فقال: اليد في كلام العرب القوة والنعمة. قال، شوف الإمام يقول استدل: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، وقال: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة، وقال: وأيدهم بروح منه، أي قواهم، ويقال فلان عندي أيادي كثيرة، أي فواضل وإحسان. صاحب الأيادي نقول الشكل صاحب الأيدي الكثيرة. وله عندي يد بيضاء، أي نعمة، يعني صاحب نعمة. إذن اليد هنا لا بمعنى اليد المعروفة عند البشر هذه المجسمة، إنما بمعنى القوة وبمعنى النعمة. وهذه في إشارة هذه الرواية إلى حالة منهجية في فهم القرآن الكريم، وهي أنه البعض يقول أنه إحنا القرآن الكريم ما نفهمه باللغة، بلغة العرب، لابد أن تأتينا رواية مباشرة عن أهل البيت وتشرح لنا الرواية، تشرح لنا الآية بعد ذلك، أما بالمعاني اللغوية يقول هذا ما نفهم. بينما هنا أهل البيت يعلمونها. إحنا يعني المنهج الصحيح في فهم القرآن أنه يكون أهل البيت يعطونا مفاتيح لفهم القرآن، لا أن نفهم الآيات فقط من أحاديث التفسيرية لأهل البيت. فرق بين الاثنين، لأنه في كثير من الأشياء أصلاً الآيات ما فيها أحاديث، ما ورد فيها أحاديث. شيء آخر أنه القرآن الكريم يعني يجري مجرى الأيام والعصور بالنتيجة، وهو لكل زمان ومكان. وروايات في هذا كثيرة، يعني الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: لو أنها الآية يعني يتوقف معناها في من نزلت فيهم لانتهى القرآن، يقول: وإنما هي تجري. وهكذا الفهم الصحيح هو إحنا نأخذ المفاتيح من أهل البيت، فبعضها أنه أهل البيت سلام الله عليهم هم يقولون لنا التأويل أو المعنى. أحيانا أهل البيت هم يعطونا طريقة، وهذه من الطرق. الآن أن الإمام سلام الله عليه يقول في كلام العرب القوة والنعمة، يعني يمكن واحد يستفيد من اللغة باعتبار بالنتيجة القرآن نزل عربيا، فبالتالي أصحاب هؤلاء يعني هذا المبنى رأيهم ليس سديدا. رواية أخرى عن محمد بن عبيدة قال: سألت الرضا عن قول الله عز وجل لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت؟ قال: يعني بقدرتي وقوتي. باب تفسير قول الله عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. أيضا يمكن الواحد يشتبه يقول عن ساق، يعني كيف؟ استغفر الله، أن لله للرب ساق. هنا روايات تبين وتوضح نفي أن يكون لله ساق كالآخرين كمخلوقاته. ومع أننا طبعا يعني نستفيد من التأسيسات للروايات الأولية اللي أثبتت بأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، مغاير عن خلقه، هذا إحنا عندنا المبدأ التنزيهي لله عز وجل. ولكن هنا الآن إذا جتنا أي آية ما نروح نخوض فيها بالنتيجة، إذا راح يؤدي المعنى اللي إحنا راح نفهمه إلى عكس الروايات الأولية التوحيدية، إذن لازم نتوقف نقول المعنى لابد أن يكون آخر، لابد يكون في تأويل. فهنا عن ساق عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق، قال حجاب من نور يكشف، فيقع المؤمنون سجدا وتدمج أصلاب المنافقين فلا يستطيعون السجود. إذا المعنى هذا أنه حجاب من نور يكشف، فهذا هو المعنى الساق. هنا الإمام يستنكر عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل يوم يكشف عن ساق قال تبارك الجبار، ثم أشار إلى ساقه فكشف عنها الإزار، قال يعني كأنه الإمام يشير يقول سبحان الجبار من أن يكون له كهذا الساق، قال ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، قال أفحم القوم ودخلتهم الهيبة وشخصت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، هؤلاء يعني كانوا قوم موجودين خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. هذا أيضا في معنى الساق. باب تفسير قول الله عز وجل الله نور السماوات والأرض عن العباس بن هلال، كيف هل الله عز وجل نور؟ يعني الآية كانت تقول إن الله نور، بالنتيجة النور هذا مهما كان يعني له حدود وله مكان وقد يخلو منه مكان، يعني يمكن واحد يقول الزناد نور لا هو تجسيم ولا هو كذا، ممكن إذا هو يغطي كل الكون وكل الخلق ما في مشكلة أن الواحد يقول أن الله نور، نقول العياذ بالله من ذلك، لأنه إحنا نشوف بالنتيجة أن النور يزاح بالظلام، يعني له وجود وله غياب، فما يصير أن الله عز وجل معناه أن الله هو النور، له معنى آخر. قال سألت الرضا عن قول الله الله نور السماوات والأرض، فقال هادا لأهل السماء وهادا لأهل الأرض، يعني واحد يهدي أهل السماء، وأن الله سبحانه وتعالى يهدي أهل السماء ويهدي أهل الأرض بمعنى الهداية. رواية أخرى أيضا عن نفس الآية روي عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه سئل عن قول الله عز وجل الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، فقال هو مثل ضربه الله لنا، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين من دلالات الله وآياته التي يهتدي بها إلى التوحيد أو يهتدى بها إلى التوحيد، ومصالح الدين وشرائع الإسلام والفرائض والسنن، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن النور أيضا هو الهداية، ولكن هنا المتمثل في النبي وأهل بيته. رواية أخرى أيضا فيها تفصيل وهي آخر رواية نقرأها، عن محمد بن مروان الذهلي عن الفضيل بن يسار، من أجل الأصحاب الفضيل بن يسار، قال قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام الله نور السماوات والأرض، يعني كان في أسلوب السؤال، قال كذلك الله عز وجل، قلت لأبي عبد الله الصادق الله نور السماوات والأرض، قال كذلك الله، قال قلت مثل نوره، قال محمد. يعني أول شيء الله نور السماوات والأرض، اللهم صل على محمد
وعلى محمد.
نعم، قال كذلك الله عز وجل. بعد ذلك زين مثل نوره، قال محمد صلى الله عليه وآله. قلت كمشكات، قال صدر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال قلت فيها مصباح، المشكات فيها مصباح. قال فيه نور. طبعا المشكات هي يقولون الكوة اللي موجودة في الحائط عادة، ويوضع فيها المصباح، مكان لوضع المصابيح حتى تنير على المكان. نعم، فيها مصباح. قال فيه نور العلم، يعني النبوة. قلت، يعني شوف هني كل دلالات هذه الأمور هي أمثلة عن معاني تأويلية. قلت المصباح في زجاجة. سأل، قال علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدر إلى قلب علي عليه السلام. المصباح في زجاجة، في داخل زجاجة. قلت كأنها، سأل كأنها، يعني التشبيه. قال لأي شيء تقرأ كأنها؟ فقلت فكيف جعلت فداء؟ قال كأنها كوكب دري. قلت يوقد من شجرة مباركة زيتون لا شرقية ولا غربية. قال ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لا يهودي ولا نصراني. قلت يكاد زيتها يضيء وإن لم تمسسه نار، يعني من صفاء الزيت. زجاجة فيها مصباح وفيه زيت من الزيتون، وهذه الزيتونة لا شرقية، يعني هويتها لا شرقية ولا غربية. هذا الزيت من صفائه يكاد يضيء، يعني ما يحتاج أنه أيضا مثلا يوقد، وإنما هو بذاته مضيء. واحد ينظر إليه يشوفه مضيء، ولو لم تمسسه نار، حتى لو ما لمسته النار. قال يكاد العلم، هذا اللي شوف المعنى، يكاد العلم يخرج من فم العالم من آل محمد من قبل أن ينطق به. فهذا هو المعنى. قلت نور على نور. قال الإمام إثر الإمام، يعني الإمام بعد الإمام. فهنا المحصلة هو الكلام عن النور. الكلام عن النور جرنا للآيات النور، بالتالي النور هو الهداية، وليس معنى ذلك أن الله نور هذا النور اللي احنا نعرفه، وإنما تعريف أن الله عز وجل هو مصدر هداية الإنسان، وهداية الإنسان تكون بدين الله عز وجل المتمثل في النبي والنبوة والإمام والإمامة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وآله الطاهرين.